صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعدي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: التمديد لقائد الجيش، ما له وما عليه. سقوط الغرب في غزة بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا تريد إسرائيل؟ نافذة دولية على لا أين. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى. أهلا بكم من جديد. انشغل اللبنانيون بالتمديد لقائد الجيش، فما لهذه العملية وما عليها؟ دعونا نستهل مباشرة حلقة أمنك بأمان مع المشهد السياسي، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع ما نحكي عن ملف قيادة الجيش مع قرب شروع موقع القيادي نتيجة إحالة العماد جوزيف عون في 10 كانون الثاني على التقاعد. الحظ السيء لهذا الاستحقاق أنه يأتي في ظل خلو سدة الرئاسي، وبالتالي الفرقاء السياسيين وتحديدا الطامحين إلى موقع الرئاسي يتعاطون مع هذا الملف من منطلقات شخصية وليس من منطلقات وطنية، مما يجعل الأمر يدخل في إطار الصعوبة نتيجة هذه الاعتبارات الشخصية للمرشحين لموقع الرئاسي. أيضا هناك طروحات عديدة لمعالجة مسألة الاستمرارية في قيادة الجيش. من الطروحات أنه وزير الدفاع أن يقدم على تأجيل التسريح، ولكن بناء على طلب قائد الجيش، وهذه البعض يفسرها على أنها غير قانونية، وأصلا وزير الدفاع ليس في هذا الوارد. هناك طرح آخر يتعلق بتعيين في المجلس العسكري من قائد الجيش إلى الأعضاء الشاغرين. في مسألة التعيين هناك ملاحظات جوهرية أساسية. الملاحظة الأولى أنه سيعتبر التعيين في ظل خلو سدة الرئاسي وغياب رئيس الجمهورية أيضا سطو على الصلاحيات المعنوية عدا عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لأن العرف دائما كان هو أن قائد الجيش يطرحه رئيس الجمهورية في خلال جلسة لمجلس الوزراء. فبالتالي هذا الموضوع يصنف في هذه الخانة، وسيصنف أيضا في إطار إفراغ موقع رئاسة الجمهورية من صلاحياته الاعتبارية والمعنوية وحتى الدستورية. لذلك يعني أيضا في مسألة الحكومة، طيب الفرقاء أساسيين يعتبرون أن هذه الحكومة لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات، وأن هذه الحكومة تصرف الأعمال في النطاق الضيق وعلى المستوى الوزاري وليس الجامعي. فكيف الآن فستصبح ليس فقط تجتمع وتصدر قرارات، إنما تصدر تعيينات أساسية لمؤسسات أساسية مثل مؤسسة الجيش، وبالتالي من سيتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار، وكيف سيصوغ هذا القرار في ظل رفض من قبل المرجعية المسيحية على رأس البطريركية للمساس بهذا الموقع أو لمصادرته من جهات سياسية، وفي ظل الموقف الواضح بإبقاء القديم على قدمه في قيادة الجيش إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية. يبقى الباب الوحيد الذي لا تشوبه أي شائبة قانونية هو المجلس النيابي، استنادا إلى سابقة التمديد للعماد إيميل لحوت في قيادة الجيش لثلاث سنوات، والذي أعقب التمديد للرئيس الراحل ياس الهراوي لثلاث سنوات في سدة الرئاسة. بالتالي هذا الموضوع يمكن أن يطرح في جلسة تشريعية لمجلس النواب إذا تراجعت بعض الكتل النيابية عن مقاطعة مسألة تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية، وإذا تراجعت أيضا عن مسألة أن يتم النزول إلى مجلس النواب والتشريع ببند وحيد، أي جدول أعمال ببند وحيد. هذا الأمر عولج باعتقادي مع رئيس مجلس النواب نبيه باري. يبقى التوقيت، التوقيت هو هل نذهب إلى التعيين أم نذهب إلى التمديد بقانون. هذه المسألة ربما تحسم نهاية الشهر الحالي، الأسبوع القادم يجب أن تتوضح كيف ستسير الأمور في أي اتجاه، خصوصا أن مسألة إدارة المؤسسة العسكرية بطريقة تشبه الطريقة التي أدير فيها حاكمية مصر في لبنان غير ممكن، لأنه لابد من رأس ومن قائد يأخذ القرار ويتحمل المسؤولية على رأس قيادة الجيش. القرار إذن هو عند مجلس النواب إذا لم تلجأ الحكومة إلى جلسة تعين فيها أعضاء المجلس العسكري ومن ضمنهم قائد الجيش، وبالتالي هل تقبل المرجعية الدينية المسيحية بالتعيين في غياب الرئيس؟ سؤال يطرح، وموقفها واضح، عبرت عنه في محطتين، في عظة للبترك كراي وفي اجتماع مجلس الأساقفة والمطارن الكاثوليك، بأنها تطالب بالاستمرارية وبالتمديد لقائد الجيش الحالي. إذا طالبت بذلك فهذا يعني أننا نذهب إلى مجلس النواب وإلى إصدار تشريع أي قانون يعدل قانون الدفاع الوطني في البند المتعلق بسن التقاعد لقائد الجيش.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
يا غارب العز شاتل من شط البحر للجبل، يا أرض دلما بتنحيني زي على جبين البطل، يا غارب العز شاتل من شط
جنون الريح وترسم عتم لياليها، برجعك صامد ما بيزيح وشمس جبينك تضويها. يا جند بلادي الجبار كليل الغار، يا نور ونار ومغوار بلادك وحدك حاميها، يا جند بلادي الجبار البقلك كليل الغار، يا نور ونار ومغوار بلادك وحدك حاميها.
يا غارب العز شاتل من شط البحر للجبل، يا
سقوط الغرب في غزة، عنوان بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. كشفت الحرب على غزة سقوط الغرب سياسيا وأخلاقيا، هذا كان معروفا، ولكن بعضنا ينكره أو يوارب فيه. الغرب الذي كان يعني في وعينا الجماعي الماجنا كارتا والثورة الفرنسية عن الحرية والإخاء والمساواة ما عاد موجودا. هذا السقوط المريع تجلت أوضح صوره في قمة السلام التي عقدت في القاهرة. في هذه القمة لم يتحدث مسؤول غربي واحد عن وقف لإطلاق النار، بينما سقط من الفلسطينيين المدنيين حتى الآن أكثر من 8,000 قتيل، ناهيك عن 100,000 بين جريح ومعوق ومفقود تحت الأنقاض. الحضور الغربي في القمة وما قبلها وعلى أرضه كان يقول شيئا واحدا: أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، فوق النفط، فوق الاقتصاد، فوق الضمير والأخلاق، وحتى فوق كل مواثيق الأمم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها. الغرب كله أعطى إسرائيل ما سماه حق الرد والدفاع في وجه مقاومة كانت تحرر أرضها، ولم تكن تريد بناء وطن بديل فوق أرض الآخرين. حتما الاختلاف مع حماس هو حق لمن يريد في السياسة ونمط العيش، كما كل اختلاف سياسي في أرجاء المعمورة، لكن ما يؤسف له حقا هو شيطنة حركة المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، وهي تقاتل على أرضها وتصحح أخطاء الماضي ليصبح طريق فلسطين يمر من فلسطين حسرا وليس من لبنان أو الأردن أو سوريا. والوقوف مع المقاومة الفلسطينية في حقها المشروع في بناء دولتها على أرضها هو حق. نحن في لبنان نعرف معناه جيدا لما عانيناه من احتلالات ووصايات أنهكت نسيجنا الوطني، مدمرة كل هياكل الدولة، حتى كنا في لحظة نصبح على مثل ومثال الفلسطينيين شعبا لا أرض له. يتابع العميد منير عقيقي قائلا: في قمة السلام في القاهرة لم تتلفظ حكومة غربية بأي شيء عن السلام الذي زعمته منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وصولا إلى المبادرة العربية للسلام التي أطلقت من بيروت حل الدولتين عام 2002 مرورا باتفاقيتي أوسلو ووادي عربة. هذا الواقع يقول شيئا واحدا: إسرائيل أولا ولا معنى لكل الجغرافيا السياسية العربية، علما أن فلسطين هي مسألة أمن قومي عربي، وهي أيضا وأيضا نقطة التوازن لأي استقرار يراد في المنطقة. أي تبسيط سياسي معاكس لواقع التاريخ والجغرافيا لا يعني إلا الإيغال أكثر فأكثر في الحروب وفي دمارها الذي يأتي على البشر والحجر. المفارقة الرهيبة في المشهد الإسرائيلي القائم الآن هو غياب السياسة وأعطاء الكلمة للآلة العسكرية الحربية لإسرائيل من صواريخ وطائرات هجومية ومسيرات وعشرات الأطنان التي ترميها كتلا على الأبنية والملاجئ، ولم توفر المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية مع تهجير قسري داخل غزة ذاتها للدخول على أرض محروقة في عملية برية إن حصلت ستفجر المنطقة وتطيح كل ما هو سياسي. هذه المفارقة تستولد سياقا عكسيا كانت العسكري طاريا العربية قد فعلته يوم رفعت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، كانت نتائجه مهولة على مستوى داخل كل دولة تبنت هذا الشعار، ناهيك عن كارثية مريعة على مدى عقود في إدارة الصراع مع الدولة العبرية سلما وحربة. ما يحصل الآن هو أن تل أبيب ترفع الشعار عينه بلغتها. إسرائيل هذه لا تريد للسياسة مكانا، ما تريده هو الحرب ولا شيء غير الحرب بكل أهوالها، وهي ستمضي قدما طالما أن الغرب بلا استثناء أعطاها رصيدا مفتوحا لتفعل ما تريد. السؤال الآن: متى ستعتبر إسرائيل أنها استوفت حق الرد على معناها التلمودي وبرعاية غربية كاملة؟ لقد سويت نصف غزة بالأرض وأعداد القتلى بالألاف والجرحى والمفقودين بعشرات الألاف، ألم يشبع الوحش بعد من استسقاء الدم؟ ومتى سيتوقف ذلك الوحش العبري؟ السؤال يختم به رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي مقاله تحت عنوان سقوط الغرب في غزة.
صدر العدد 22 بعد 100 تشرين 2, 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد: حرب غزة في عالم أصم، فيه تحقيقات وتقارير حول مجمل التطورات الميدانية والسياسية والمواقف الإقليمية والدولية من هذه الحرب وتقويم المرحلة المقبلة. ماذا تعرف عن غزة؟ من هي كتائب القسام؟ ماذا يحدث في حرب القطاع والأصداء الدولية ومآل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء البيسري من نقابة المحامين: ما من قوة في مقدورها مس كياننا ووجودنا. وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب: ما يعنينا كحكومة إبعاد الحرب الجارية عن لبنان. النواب فادي علامي، ميشيل موسى وبلال عبدالله يتحدثون عن دور المجلس النيابي في مواكبة الحرب على غزة والباحثان العسكريان العمدان هشام جابر وناجي ملاعب يعرضان التداعيات. وزير الاقتصاد أمين سلام يتحدث عن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الحرب. حوار مع النائبة عناية عز الدين حول دور لبنان في أعمال قمة التنمية المستدامة. حديث مع وزير العمل مصطفى بيرم يتناول ملف النازحين، سوق العمل، خطط الوزارة والعلاقة مع المنظمات الدولية. الباحث محمد شمس الدين 48% من المقيمين غير لبنانيين والنسبة إلى ارتفاع. الأمن العام تنشر نص مذكرة التفاهم الواقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام عام 2003. الشغور في سدة الرئاسة يطوي سنته الأولى في ظل عجز داخلي. الأمن العام تواكب معرض لبنان الدولي للكتاب، مشاركة خارجية وإقبال من كل الأعمار. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
ماذا تريد إسرائيل؟ هذه نافذة دولية على لاين يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يبدو أن الحرب الإسرائيلية في غزة، هذه الحرب الوحشية المتفلتة من أي ضوابط وقواعد إنسانية وقانونية دولية، يبدو أن هذه الحرب خاضعة للاين، إذا صح التعبير، اللا الأول لا للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، واللا الإسرائيلية الثانية لا للعودة إلى ما قبل عام 2005. سنفصل ما مقصود بهاتين اللاين. أولا، يبدو أن القادة الإسرائيليين قرروا عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر 2023، أي قبل العملية التي شنتها حماس تحت عنوان طوفان الأقصى. لا عودة إلى الوضع الذي كانت فيه حماس موجودة في قطاع غزة قبل هذا التاريخ. هناك إجماع في إسرائيل على أن هدف الحرب هو القضاء على حماس. هذا يعني أن الهدف ليس فقط تدمير القدرات والبنى العسكرية لحماس، إنما محوها من الوجود، شطبها من الخارطة والمعادلة. هذا ما تسوق له إسرائيل منذ اليوم الأول، بأن حماس منظمة إرهابية وتفوقت على داعش في الفظاعة التي ارتكبتها في مستوطنات غلاف غزة. لا بل يجد تصوير حماس أنها بدأت تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، وأنها تخطط ليس لإزالة إسرائيلي وإنما لإزالة دور إسرائيل. هذه الدعاية الإسرائيلية وحملة التعبئة الرأي العام ضد حماس تلاقيها حملة غربية أمريكية أوروبية تصور حماس بأنها عقبة أساسية أمام مفاوضات السلام وأي حل سياسي للصراع، وبالتالي فإن دورها تخريبي ومعطل ويجب إزاحتها. فلا مكان لحماس على الطاولة ولا حل سياسي معها أو في وجودها. وبمعنى الانتصار والقضاء على حماس لا يتحقق بالحرب الجوية ولا يمكن أن يتحقق إلا بالحرب البرية، فإن هناك إجماع داخل إسرائيل أيضا على دخول الجيش إلى قطاع غزة وخوض قتال مباشر مع حماس فوق الأرض وتحتها. وفي هذه الحرب التي تخاض ضد حماس ودون هوادة، لا مكان لوقف إطلاق النار ولا حتى لهدنة إنسانية ولا مجال لمفاوضة على مسألة الرهائن. هذه المسألة بدل أن تتحول إلى ورقة مساومة وضغط في يد حماس، تحولت إلى ورقة ميتة لا تأخذ صيب عن اعتبار ولا تريد الدخول أبدا في مسار تفاوض وقف النار، لأنه من شأن ذلك أن يخرج زمام مبادرة من يد إسرائيل وأن يمنع حماس فرصة الإفلات من العقاب وفرصة العودة إلى طاولة المفاوضات والإدراء بشروطها. إسرائيل تطالب بإطلاق فوري للرهائن بدون شروط وأسمان، ولكن حماس إذا صمدت في الميدان بإمكانها أن تنتقل إلى مرحلة طرح الشروط. الشرط الأول هو الإفراج عن كل السجناء الفلسطينيين، أي تصفير السجون الإسرائيلية من الوجود الفلسطيني. الشرط الثاني، إذا صمدت هذه الحرب الراهنة التي تقتل مدنيين ولا تصيب قدرات حماس وبنائها التحتية، وإذا حدث أن صمدت حماس في موقعها، فإنها سترفع شروط أخرى تطالب ليس فقط بوقف إطلاق النار وإنما أيضا بضمانات دولية لتطبيق الاتفاقات وبضخ أموال لمساعدات ولإعادة أعمار غزة، أي أن حماس تبقى في المعادلة وتبقى تمثل الشعب الفلسطيني، لبل تنتقل في حال قيد لها أن تخرج حية ترزق من هذه المواجهة أن تكون في مركز القيادة بعدما أصبحت حركة فتح من الماضي. فإذن إسرائيل لا تريد العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر، ولا تريد أن ترى مرة ثانية حماس هي صاحبة القرار وهي التي تحكم غزة وتسيطر عليها. اللا ثانية أن إسرائيل لا تريد العودة إلى الوضع الذي كان قائما في غزة قبل العام 2005، أي إلى الوضع الذي كانت إسرائيل تحتل قطاع غزة وتحكمه وتدير أوضاعه وتتحمل مسؤوليته، عندما كان لم يكن هناك بعد من حماس ومن حركة حماس ووجود لها في السلطة. ليس بين أهداف إسرائيل الآن ولا في خططها إعادة إحلال غزة عسكريا بالكامل، وإنما حددت هدفا محددا صعبا ومكلفا هو تدمير حماس وطردها من غزة. بعد تحقيق هذا الهدف إقامة واقع ميداني جيوسياسي جديد على أرض غزة شمالا وجنوبا، وإيجاد سلطة أمنية سياسية جديدة تحت وصاية إقليمية وضمانات دولية، بعدما تكون قد هجرت أهل غزة ورحلتهم إلى سيناء في مصر، وبعدما تكون قد أوجدت سلطة جديدة لأنها لا تثق بالسلطة الفلسطينية القائمة الآن، وقد أثبت أبو مازن وفريقه أنه خارج الأحداث وتأثيره ضعيف جدا لبال معدوم. بما أن إعادة احتلال قطاع غزة عسكريا بما يعنيه من سيطرة مادية كاملة على الأرض ليس هو الهدف الإسرائيلي، فإن هذا يشكل سببا من أسباب الدافعة إلى العزوف عن مشروع الاجتياح البري الكامل والاستعادة عنه بعمليات عسكرية موضعية متناسبة مع الهدف المحدد. وبالتالي فإن جيش إسرائيل أحدث تغييرات في التكتيكات العسكرية والقتالية في حين لم يحدث أي تغيير في الهدف الاستراتيجي، أي تدمير حماس. وهذا ما شرعت به إسرائيل مع انطلاق عمليات برية محسوبة بدقة في سياق حرب طويلة وصعبة ستكون بالتأكيد أطول الحروب الإسرائيلية وربما آخر هذه الحروب. هذه الخطة تقوم على تنفيذ اجتياحات جزئية وتدريجية مترافقة مع قصف جوي كثيف وأرض محروقة وترحيل السكان من شمال القطاع إلى جنوبه. بهذه الخطة تتفادى إسرائيل الوقوع في فخ المفاجآت والصدمات الجديدة والخسائر الكبيرة لجيشها، كما أنها تعمل على مسايرة ومجارات الموقف الأمريكي الذي يشدد على مسألتين: الرهائن والمدنيين، الرهائن المحتجزين عند حماس والمدنيين الفلسطينيين في غزة، مع علم إسرائيل الأكيد أن عمل الوقت ليس في مصلحتها لفترة طويلة وأن الغطاء الدولي سيصبح مع مرور الوقت غطاء مسكوبا.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
كم من عشنا أو متنا لما الحرية ندانتنا حبك فينا تجدد فينا وقفنا وكبيري وقفتنا
والآن إلى مكتبة العميد وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها ويعدها أسبوعيا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
عيد الجند المجهول في لبنان. في مقدمة الأعياد الوطنية التي أنشأتها الأمم الراقية في مطلع القرن الماضي درجت على الاحتفال بها في مواعيد معينة عيد تكريم الجند المجهول، ولم يكن لبنان ليشذ عن هذه القاعدة بعدما تسلم جيشه الفتي عام 1945 وشيد لشهدائه الذين قضوا في سبيل الواجب منذ ذلك التاريخ نصبا أولا قرب مقر وزارة الدفاع القديم، ثم أنشأ لهم نصبا آخر عام 1949 قرب المتحف في مكان تشمخ فيه أشجار السروة والشربين الخضراء إلى جانب العمد الأثرية حيث تزهو الأزاهير من كل شكل ونوع. وفي 31 تموز من كل عام يقام في باحة الجند المجهول احتفال مهيب تخليدا لذكرى الشهداء العسكريين الذين قضوا في ميادين الشرف دفاعا عن الوطن أو في معرض القيام بالوظيفة. يرأسه عماد الجيش القائد الأعلى ويتولى إدارته العميد قائد منطقة بيروت، ويحضره أركان الجيش وكبار الضباط وأهل الشهداء والملحقون العسكريون في البعثات الدبلوماسية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يحف به رهط من ضباط هذه المؤسسة إلى جانب وفد كبير من قدماء القوى المسلحة والمحاربين القدماء وجماهير الشعب. وتحيط بأرجاء المكان الأكاليل التي تقدمها السلطات والضباط والملحقون العسكريون في السفارات الأجنبية وأهالي الشهداء والهيئات الأخرى، وهي تحمل أسماء مقدميها وبعض الشعارات، وتركز في باحة المكان لوحات كتبت عليها أسماء الضباط الذين استشهدوا منذ العام 45 وهم بالعشرات. يفتتح الاحتفال بقرعة طبوب، ثم تتلى أسماء الشهداء، ويتقدم العماد قائد الجيش ويضع إكليلا من الزهر على قاعدة نصب الجند المجهول، وهكذا يفعل الملحقون العسكريون وممثلا رابطة قدماء القوى المسلحة وجمعية المحاربين القدماء. وبعد أن يوقل القائد الأعلى الشعلة تعزف الموسيقى الجيش لحن الموت وتعلن دقيقة صمت، ثم يقرأ العميد قائد منطقة بيروت كلمة القائد الأعلى. ومثل هذا الاحتفال يجري في الوقت نفسه بصورة مصغرة في بعض المراكز والسكنات كحمانة وصربة والفيضي وأبلح ومرجعيون وصيدة ورشية وغيرها من الأماكن. فما قصة الجند المجهول في لبنان؟ في لبنان في بداية عهد الانتداب أنشأت الدولة الفرنسية نصبا تذكاريا لقتل جيش الشرق في إجادة الفرنسيين في بيروت قرب فندق النورماندي، شغلت مساحته حوالي 200 متر مربع، وكان على شكل نصف دائرة تحيط به عمدا من الحجر الموقع، تعلوها سلسلة من التيجان المزخرفة، عليها غصون غار من البرونز، وفي وسط ساحة النصر أقيم مرتفع من الحجارة عليه كوزة من البرونز وحراب فوقها سعف من النخيل من المعدن ذاته، وكان منقوشا على دائره على ما نذكر هذه العبارة باللغة الفرنسية: المجد للجنود الفرنسيين الذين سقطوا في ساحة الشرف. وبعد زوال الانتداب نزع هذا النصب من مكانه لبعض الاعتبارات، ونقل جزء منه إلى موضع آخر في محلة نهر الكلب حيث لا يزال هناك. أما الجيش اللبناني فقد أقام بعض انضمامه إلى الحكومة اللبنانية سنة 1945 أول نصب للجند المجهول وراء البناية التي كانت تشغلها وزارة الدفاع سابقا، إلا أنه أهمل فيما بعد وأنشئ نصب آخر في الحديقة المجاورة للمتحف، نقشت على صفحته العليا عبارة: المجد الخالد للذين استشهدوا في سبيل الوطن. أول احتفال لهذا العيد في 6 من أيار 1949 أزيح الستار عن نصب شهداء الجيش في شارع فؤاد الأول في حفلة رسمية حضرها رئيس الجمهورية الشيخ بشار الخوري وأركان الحكومة والعديد من النواب والصحفيين. وكانت الساعة تدق 11 عندما وصل فخامة الرئيس إلى المكان، فاستقبلته موسيقى الجيش بمعزوفة التعظيم ثم بالنشيد الوطني اللبناني. وبعد أن عرض الجيش اتجه نحو النصب وزاه عنه الستار، بينما كانت موسيقى الجيش تصدح بمعزوفة الموت. ثم وضع الرئيس وبعض الرسميين أكليل من الزهر على النصب، وألقى هو الكلمة الثانية، ما اختصر بسطرين لأنه طويل كتير: أيها الضباط والجنود البسلاء، خطأ يعتبر الناس أن صلة الأحياء بالأموات تنقطع يوم يوارى هؤلاء السرى وينزلون في فجوات القبور جيرة لا تتزاور ولا تتقارب. فالحقيقة أن من غابوا عنا هم على علاقة واتصال دائمين بنا، فكم ناجينا ميتا وكم استلهمناه، لا بل كم استنجدناه في الظرف العصيب والخطب النازل.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
وطني خبركن عن وطني، عن بلدي بلد الحر. خبركن عن أجمل لوحة بيتاريخ البشر.
بعد نصل إلى الختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، نذكر بالعناوين. التمديد لقائد الجيش، ما له وما عليه. سقوط الغرب في غزة بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا تريد إسرائيل؟ نافذة دولية على لأين؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان. ختام حلقة أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خالدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الاثنين المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.